الإنذار في تل أبيب وغوش دان والمستوطنات المحيطة بها، فيما أقر الإعلام العبري أن الهجوم تسبب بوقف هبوط وإقلاع الطائرات من مطار بن غوريون. من جهته دان ناطق باسم الكتائب أبو عبيدة أحرار الأمة للانخراط في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى، مشددا على ضرورة استكمال الدعم والإسناد لغزة لكسر شوكة الاحتلال وإجباره على وقف عدوانه. حول استهداف المقاومة الفلسطينية مواقع إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة ردا على جرائم الكيان في غزة، نتابع التقرير التالي.
عام ونصف العام مر على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ولا تزال صواريخ المقاومة تخرج من بين الركام لتثبت أن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي هو عقيدة حياة للشعب الفلسطيني. كتائب القسام قصفت مدينة تل أبيب برشقة صاروخية، وقالت كتائب القسام في بيان إنها قصفت عمق كيان الاحتلال في مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة M90، وذلك ردا على مجازر جيش الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة. ودوت صفارات الإنذار في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة عقب إطلاق الصواريخ من غزة. وسائل إعلام عبرية قالت إنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ من جنوب قطاع غزة، وزعمت أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا، فيما أشار جيش الاحتلال إلى أن سلاح الجو اعترض صاروخا بينما سقط 2 في منطقة مفتوحة، ما أدى إلى تضارب في الأنباء حول اعتراض الصواريخ من عدمه. هذا وتعطلت حركة الإقلاع والهبوط في مطاري بن غوريون واللد. الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أعلن أن صواريخ اليمن تقاطعت مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب، وقال أبو عبيدة إن هذه الصواريخ تؤكد أن غزة ليست وحدها، وأن من خلفها رجالا من أحرار الأمة لن يسلموها لأعدائها المتغطرسين. وأضاف أن المقاومة تحيي إخوان الصدق في اليمن على موقفهم المشرف وإسنادهم المباشر لأهلهم في قطاع غزة، رغم الضريبة الباهظة التي يدفعونها ثمنا لوفائهم للأقصى وفلسطين. ودعا أبو عبيدة كل أحرار الأمة إلى الانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى واستكمال مشوار الدعم والإسناد لغزة. المقاومة الفلسطينية تؤكد يوما بعد يوم أن لديها مخزونا استراتيجيا من الأسلحة لم ولن ينفذ رغم كل محاولات الاحتلال الفاشلة لاستهدافه أو استهداف الشعب الفلسطيني.
قالت حركة حماس إن المحادثات مستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والعمل على إلزام الاحتلال بذلك. بيان للحركة شدد على التمسك باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى بذل الجهود مع الوسطاء من أجل تجنيب الشعب الفلسطيني الحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من القطاع. هذا وأكد البيان أن حصار غزة وتجويع سكانها وفرض حرب إبادة ضدهم مسائل تتطلب تحركا عاجلا من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإنقاذ الفلسطينيين. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم توسيع عمليته البرية في قطاع غزة لتشمل منطقة رفح أقصى جنوبه، في حين شن طيرانه الحربي قصفا مكثفا على الشمال. وقال جيش الاحتلال في بيان إن قوته نفذت عمليات برية في منطقة الشابورة في رفح، مضيفا أن عملياته مستمرة أيضا في شمال ووسط قطاع غزة. في غضون ذلك شن الطيران الحربي قصفا لعدة أهداف في بلدة بيت لاهية شمال القطاع، تزامنا مع قصف مدفعي مكثف على البلدة التي شهدت قبل ذلك عملية برية على محور الشاطئ. نشر الاحتلال الإسرائيلي 3000 عنصر من الشرطة وقوات الأمن في القدس استعدادا للجمعة 3 رمضان مع تشديد الإجراءات على المعبر وفي البلدة القديمة. من جهة أخرى أجبر جيش الاحتلال أكثر من 100 عائلة على النزوح من منازلها في حي دائرة السير بمدينة طول كرم شمال الضفة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرى في مدينة جنين. في سياق متصل ذكر رئيس بلدية جنين أن 65 من البنية التحتية في جنين دمرها الاحتلال خلال عدوانه المتواصل على المدينة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهدافها هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوعه فلسطين 2. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن العملية حققت هدفها بنجاح، مشيرا إلى أن هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح أن العملية العسكرية التي تنفذها القوات اليمنية دعما لغزة لن تتوقف مهما استمر العدوان الأمريكي، مؤكدا أن هذه العمليات إلى جانب حظر الملاحة الإسرائيلية ستستمر حتى يتم وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية، حيث نفذت طائرته غارات استهدفت مناطق في البقاع وجنوب لبنان. وأفاد مصدر محلي بأن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة شمستار غربية قضاء بعلبك شرقية لبنان، كما استهدف الاحتلال مرتفعات محيطة ببلدة النبي الشيت اللبنانية في السلسلة الشرقية. وفي جنوب لبنان نفذ الاحتلال 4 غارة عنيفة استهدفت أطراف بلدة جباعة في إقليم التفاح. أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن ناشطين مؤيدين لفلسطين يقاضون جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بسبب هجوم على مخيم. وقالت الصحيفة إن الناشطين يتهمون جامعة كاليفورنيا بالسماح لمؤيدين للكيان الإسرائيلي بالاعتداء على مخيم داخل الحرم الجامعي. وأضافت الصحيفة أن الدعوى المرفوعة تمثل 35 ناشطا مؤيدا لفلسطين بينهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس، مشيرة إلى أن الدعوى تطالب بتعويضات مالية عن الإصابات الجسدية والنفسية التي لحقت بالمتظاهرين. إلى العناوين. كتائب القسام تعلن استهداف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية في غزة. القوات اليمنية تضرب هدفا عسكريا للاحتلال داخل فلسطين في ثاني عملياتها خلال 24 ساعة. جيش الاحتلال يواصل انتهاك السيادة اللبنانية عبر غارة جوية تستهدف مناطق في البقاع وجنوب البلاد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. مستمعينا الكرام، لم يمر الإعلان الدستوري الجديد دون إثارة عاصفة من الجدل، إذ واجه انتقادات واسعة لم تقتصر على معارضي الإدارة السياسية الجديدة، بل امتدت لتشمل بعضا من حلفائها، خاصة فيما يتعلق بديانة رئيس الدولة واعتبار الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع. هذه القضايا فجرت انقسامات حادة بين التيارات الدينية والسياسية وسط تساؤلات عما إذا كان هذا الإعلان خطوة نحو الاستقرار أم مدخلا لصراع أعمق حول هوية الدولة. وفي مواقف القوى المقربة أو المحسوبة على الإدارة الجديدة جاءت العديد من الانتقادات، ننتقل إليها بعد هذا الفاصل. أولى الانتقادات جاءت من الأوساط الإسلامية المؤيدة للإدارة الجديدة والتي كانت تأمل في ترسيخ نظام إسلامي أكثر وضوحاً. هذه الجهات التي رأت في الرئيس المعين من قبل الإدارة العسكرية أحمد الشارع الشخصية الأمثل لتحقيق مشروعها اعتبرت أن النصوص الدستورية المعلنة ليست سوى إعادة إنتاج لصياغات تقليدية لا تلبي طموحاتها. من بين الأصوات البارزة في هذا السياق برز المصري يحيى الفرغلي أحد الشخصيات التي تنقلت بين الفصائل المسلحة، حيث اعتبر أن النص الدستوري القائل بأن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع لا يرقى إلى تطبيق الحكم الإسلامي، مشيرا إلى تجربة الدستور المصري لعام 1980 الذي تضمن نصا مشابها لم يحقق ما وصفه بالحكم الشرعي الحقيقي. وفي هذا الإطار وصف أحد منظري السلفية طارق عبد الحليم الذي كان يعد من أبرز المحرضين على القتال في سوريا الإعلان الدستوري السوري بالكفري، وأنه تضمن الخبث والمراوغة في التحايل على الدين. إلى جانب ذلك تعالت أصوات أخرى محسوبة على هيئة تحرير الشام سابقا تطالب بإحالة المسودة الدستورية إلى لجنة شرعية متخصصة لضمان توافقها مع أصول الشريعة قبل إقرارها رسميا، ما يعكس انقساما حتى داخل التيارات الإسلامية نفسها. مستمعين الأفاضل، في المقابل أثارت المواد الدستورية المتعلقة بديانة رئيس الجمهورية مخاوف الأقليات الدينية والعرقية، إذ رأت فيها إقصاء واضحا لمكونات المجتمع السوري غير المسلمة من الوصول إلى سدة الحكم، وهو ما اعتبرته شخصيات سياسية ودينية تراجعا عن المبادئ الوطنية الجامعة التي قالت المعارضة خلال السنوات الماضية إنها تسعى إلى ترسيخها. في هذا السياق عبر الشيخ حكمة الهجري زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا عن رفضه للصيغة المطروحة مجددا دعوته إلى إقرار نظام لا مركزي يضمن بناء دولة مدنية قائمة على التعددية والتشاركية بدلا من تكريس توجهات أحادية في الحكم. أما على صعيد الكردي فقد واجه الإعلان الدستوري رفضا قاطعا، خاصة مع تأكيده في المادة الأولى على عروبة الجمهورية السورية ونصه في المادة الرابعة على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وهو ما اعتبرته القوى الكردية تهميشا لهويتها القومية. وقد أعلن مجلس سوريا الديمقراطية التابع للوحدات الكردية رفضه القاطع لهذا الإعلان واصفا إياه بأنه غير شرعي وينطوي على انتكاسة للتفاهمات السابقة. أما مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية فحذر من أن اعتبار الشريعة الإسلامية مرجعية للحكم قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام والفوضى بدلا من تعزيز الاستقرار. و كان عبدي قد وقع سابقا مع أحمد الشرع اتفاقا يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة مع ضمان التمثيل السياسي لكافة المكونات السورية والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكون أصيل في الدولة السورية مع الإقرار بحقوقه الدستورية والمواطنة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، وخصصنا حلقة هذا الأسبوع للتطورات على صعيد الساحة السورية على أرضية الإعلان الدستوري الجديد. مستمعينا الكرام، رغم ما جاء في الإعلان الدستوري من حديث عن فصل السلطات، إلا أنه منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة من المادة 31 إلى المادة 41، حيث جعله القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ومنحه سلطة تعيين الوزراء وعزلهم، إلى جانب حق الاعتراض على القوانين الصادرة عن مجلس الشعب. كما خوله الإعلان تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب واختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وهو ما أثار مخاوف من إعادة إنتاج حكم الفرد في ظل غياب آليات واضحة للمساءلة والمحاسبة، سواء لرئيس الجمهورية أو للحكومة التي يعينها. تتوزع بنود الإعلان الدستوري الذي يتألف من 53 مادة على 4 أبواب، وقد حددت المرحلة الانتقالية ب5 سنوات تبدأ من تاريخ نفاذه وتنتهي بإقرار دستور دائم للبلاد، يعقبه تنظيم انتخابات وفقا له. ومع ذلك فإن الغموض يحيط بمستقبل هذه المرحلة، خاصة في ظل تصاعد الخلافات بين القوى المختلفة، ما يجعل البلاد على مفترق طرق بين إرساء نظام جديد أو الانزلاق نحو مزيد من الفوضى. مستمعين الأفاضل، لم يأتي الإعلان الدستوري في سياق هادئ، بل جاء عقب أحداث دموية مروعة شهدتها مناطق الساحل السوري، حيث أسفرت عمليات تصفية وقتل على خلفيات طائفية عن مقتل ما لا يقل عن 1383 مدنيا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وسط اتهامات لقوات الأمن التابعة للإدارة العسكرية الجديدة بالتورط فيها، إلى جانب جماعات مسلحة حليفة وفصائل موالية لتركيا. هذه التطورات تعكس هشاشة الوضع الأمني في البلاد، وتطرح تساؤلات جدية حول قدرة أي إعلان دستوري على تحقيق الاستقرار في ظل استمرار العنف والانقسامات السياسية العميقة. وبين رفض وتأييد، يبدو أن الدستور الجديد لم يحقق التوافق المنشود، بل فتح باباً لصراع سياسي سيكون له تأثير كبير في تحديد ملامح المرحلة المقبلة في سوريا وبين مسارات التغيير المحتملة. يبقى مصير البلاد معلقاً بين تطلعات التغيير ومعادلات القوى على الأرض. الأمر اللافت في هذا الإعلان هو أنه لا يتيح أي آلية لعزل رئيس الجمهورية، سواء عبر مجلس الشعب أو أي هيئة أخرى، ما يعزز مخاوف المعارضة من أن البلاد قد تكون مقبلة على حكم غير خاضع لأي رقابة فعلية. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج سوريا تحت المجهر نناقش النقاط التالية: هل من الممكن أن الإعلان الدستوري الجديد يوحد السوريين، أم أنه يعكس انقسامات تهدد مستقبل سوريا؟ كيف تؤثر الفوضى الحالية على مصداقية الإعلان الدستوري الجديد؟ هل النصوص الدستورية الحالية قادرة على تحقيق التوازن بين الهوية الإسلامية وتطلعات المجتمع المتعدد؟ هذه التساؤلات وغيرها نناقشها في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم سوريا تحت المجهر. مستمعينا الأفاضل، نجدد التحايا ونذهب إلى بيروت حيث ضيفنا الكريم، نستضيفه من هناك سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي. سيادة العميد السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. الإعلان الدستوري الجديد في سوريا أثار جدلا واسعا بين تأييد لخطوة نحو الاستقرار ورفض اعتبر مقدمة لصراع أعمق. برأيكم هل يمكن لهذا الدستور أن يوحد السوريين أم أنه يعكس انقسامات تهدد مستقبل البلاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للدستور، الورقة الدستورية الجديدة، وهو ليس دستورا يعني، وهذا هذه الورقة التي يعني تجاوزت اللجنة الدستورية المنبثقة عن الأمم المتحدة وعملت من قبل السلطة السياسية الجديدة في سوريا، الإدارة الجديدة في سوريا، دون الرجوع إلى الاتفاقات التي كانت سابقا ترعاها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدم التشاور مع الأقليات في سوريا. طبعا هي لن تكون قادرة على توحيد السوريين، بل هي ستكون موقع نزاع في سوريا إلى فترة طويلة.
طيب سيادة العميد، إذا تسمح لي بالسؤال، يعني انتقدت أوساط إسلامية مؤيدة للإدارة الجديدة النص الدستوري واصفة إياه بأنه لا يلبي طموحاتها في تطبيق حكم إسلامي حقيقي، خاصة مع الإشارة لتجربة الدستور المصري لعام 1980. هل ترون أن النصوص الدستورية الحالية قادرة على تحقيق التوازن بين الهوية الإسلامية وتطلعات المجتمع المتعدد؟ كيف ترون هذا الأمر؟
طبعا بالنسبة لإسلامية الورقة الدستورية، هي طبعا تختلف كثيرا عن ما يمكن أن تكون موحدة للسوريين. اليوم هناك العديد من الإسلاميين غير موافقين على مثل هذه الورقة الدستورية، ولم تكون يعني قادر على توحيد كافة السوريين بإسلاميتها لأسباب تعدد الطوائف وتعدد المذاهب. في سوريا يوجد 18 طائفة مع أديان سماوية مختلفة، ليس فقط طوائف إسلامية، وهذه الورقة يعني تحاكي جزء من الشعب السوري وليس كل الشعب السوري. لذلك يعني لا أعتقد أن هذه الورقة هي تحاكي كافة جماهير الشعب السوري بشكل عام، وخصوصا بوجود أقليات وأكثريات، يعني ليس فقط الأقليات هي التي يعني يمكن أن تعترض على مثل هذه الورقة، كالدروز والعلويين وكالدروز والكرد، إنما هناك كذلك إسلاميين يمكن أن يعترضوا على هذه الورقة لسبب، وكانت واضح من خلال تصريحاتهم أنها يعني هذه الورقة يعني تنتج ديكتاتورية جديدة في سوريا، وليست حكم ديمقراطي أو حكم إسلامي حقيقي. هذه الديكتاتورية يعني ستؤدي إلى نشوء نظام توتاليتاري جديد إسلامي ولكن دون ضوابط.
طيب شكرا لإجاباتكم سيادة العميد. لو تسمحون لنا نتوقف للحظات عند فاصل وبعد ذلك نواصل. كل التحايا لحضراتكم أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، وخصصنا هذه الحلقة للتطورات على صعيد الساحة السورية على أرضية الإعلان الدستوري الجديد. نعود إلى حضراتكم ونعود إليكم سيادة العميد نضال زهوي. بودي أن أشير إلى نقطة مهمة وفي غاية الأهمية ونسلط الضوء على هذه النقاط أيضا. اعتبرت الأقليات الدينية مثل الدروز والكرد أن النص الدستوري يهمش هوياتهم عبر تأكيده على عروبة الدولة واللغة العربية. كيف تقيمون تأثير هذه المواد على تماسك النسيج الاجتماعي السوري؟
أما بالنسبة للأقليات، طبعا الدروز هم عرب يعني وتعنيهم اللغة العربية بشكل كبير، ولكن الأقليات التي لا تريد أن تكون اللغة الرسمية فقط اللغة العربية هي هم الكرد والتركمان. بهذه الحالة طبعا اعتراض الأقليات هذه الكرد والتركمان على أن تهميش هذه الأقليات الأقليات العرقية، طبعا اعتراضهم ربما يعني يؤدي إلى تزايد الشرخ ما بين الكرد اللي هم كمان عاملين مجلس عسكري خاص، وهم اليوم يطالبون بحكم ذاتي وإدارة خاصة لمرافقهم الخاصة في الدولة، رغم الاتفاق اللي حصل باندماجهم بالدولة السورية الجديدة، ولكن حتى اليوم هناك اقتتال موجود على الحدود فيما بين الدولتين، حسب اعتبار أن الكرد هم يسعون إلى إقامة دولة خاصة. أما الدروز تهميشهم سيكون ليس فقط من ناحية اللغة العربية لأنهم عرب، ولكن تهميشهم من ناحية القضية الدينية، لهم حقوقهم ولهم أعرافهم وتقاليدهم المختلفة عن الكثير من التفاصيل الإسلامية.
طيب سيادة العميد، جاء الإعلان الدستوري بعد أحداث دموية في الساحل السوري، هل يمكن فصل نجاح الدستور عن استقرار الوضع الأمني؟ وبرأيكم كيف تؤثر الفوضى الحالية على مصداقيته؟
أما توقيت إعلان الدستوري، هذا الإعلان الدستوري اليوم بان أنه كان على عجل، وكأنه بعدما حصل هذه الفضائع بالجرائم بالساحل السوري الغرب السوري على يعني بالعلويين تحديدا، وهذه المؤشرات لانقسام الغرب السوري عن كذلك عن الأراضي السورية العامة، بالإضافة إلى الانقسام الحاصل بين الدروز والدولة السورية الجديدة وبين الكرد والدولة السورية الجديدة، اليوم في مؤشرات خروج العلويين كذلك عن الدولة السورية الجديدة. طبعا أتى هذا على عجل بسبب أنه يعني إدانة الدولة السورية والإدارة السورية الجديدة بالجرائم المرتكبة، وكأنها هذا الدستور هذه الورقة الدستورية أتت لتبييض صفحة السوريين أو الإدارة السورية الجديدة من هذه الارتكابات.
وسؤالنا الأخير إليكم سيادة العميد نضال، بين تطلعات التغيير ومعادلات القوة على الأرض، أي مسار ترجحون لسوريا؟ بناء دولة مدنية متعددة أم استمرار الصراع تحت غطاء دستوري؟
بالطبع يعني لا يمكن المراهنة على ورقة دستورية لتجميع الشعب السوري، وخصوصا أنها أتت على عجل، وبنفس الوقت لا تراعي كل الانقسامات في الشارع السوري ولا كل الأقليات ولا حتى العلمانيين من الطائفة السنية، يعني لا تواكب تطلعات وأحلام الشعب السوري. أعتقد أن الاقتتال هو سيكون سيد الموقف إن كان تحت شعار يعني القتال على إخراج الورقة الدستورية من حيز التنفيذ، أو بسبب يعني كثرة المؤثرين في المشهد السوري، وخصوصا أن المؤثرين هم متناقضات كبيرة، مثلا المتناقضات حتى الإسلامية ما بين المؤثر السعودي والمؤثر التركي، ما بين الروسي والأمريكي مثلا من الشرق، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ما بين تطلعات الجمهور السوري. أعتقد أن اللعب الجديد كذلك على الساحة السورية وهو الإسرائيلي ستؤدي إلى اقتتال داخلي طويل الأمد. يعني لا يمكن توقع من هو الفائز في هذه هذا الاقتتال، لأنه سيكون اقتتال إلى أمد طويل.
طيب، شكرا لإجاباتكم سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي، كنتم معنا من بيروت، وشكرا لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، وتناولنا في حلقة اليوم الإعلان الدستوري الجديد، وسلطنا الضوء على الانتقادات الواسعة التي لم تقتصر على معارضي الإدارة السياسية الجديدة، بل امتدت لتشمل بعضا من حلفائها حتى، خاصة فيما يتعلق بديانة رئيس الدولة واعتبار الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع. شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
لا ترهب جنود المنكر لو غاروا على في القاع ستهوي خيبر أساد في الميدان هم قوة الرضوان أساد في الميدان هم قوة الرضوان أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة هم جيش المنتظر في يوم الظفر وهم الطوفان يعصفهم سكين إذا يشتد الصليب تسقط الجليد حينها لن يبقى كيان اسم ورب العزة فلتبشر مداد النصر بركانا بأرض يجري يصليهم بنار حمراء لو لاح ضياء الفجر فلتعلم الدم لا يهزم فلتعلم الدم أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة إذا يسقط الشهيد يعتلي الوعي رسم بالدم والصوت إذ دم دم فلا وقت للبكاء وقبل العزاء يثأر الأحرار قبل جفاف الدم حسبنا إعصار
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج الله. عليك الفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرنبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي يحول ولا يتحول ويغير ولا يعتريه تغيير، يبدأ الخلق ثم يعيده وذلك على الله يسير، والصلاة والسلام على حبيب قلوب العالمين الصادق الأمين محمد المصطفى وعلى آله المكرمين المنتجبين، لا سيما أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، وحللتم أهلا في واحة المديح العلوي عبر برنامجكم دواوين الولاء. هذه المرة إلى الشعر العراقي مع قصيدة مناجاة الليلة 19 للشاعر العراقي شاكر الغزي. لكن من هو شاكر الغزي؟ نتعرف عليه أولا ثم إلى قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر شاكر ريكان شخير المعروف باسم شاكر الغزي في محافظة ذي قار العراقية عام 1978، ودرس الهندسة المدنية وتوجه للشعر منذ عام 1997، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وأحد مؤسسي منتدى البطحاء الأدبي ورئيس دورته الأولى. حصد العديد من الجوائز القيمة، منها الجائزة الأولى في مسابقة قناة العهد الفضائية في الدورة الأولى، الجائزة الأولى في مسابقة دار الشؤون الثقافية الإبداعية في الدورة الخامسة، الجائزة الأولى في مسابقة ملتقى ابن المقرب الأدبي بالدمام في المملكة العربية السعودية وفي الدورة الأولى، الجائزة الأولى في مجال القصة القصيرة ضمن جائزة الشارقة للإبداع العربي
فيما صدرت له عدة مجاميع شعرية، منها نبوءات هدهد بلقيس، مسلة الأرجوان، الآتون من الحديقة الحمراء، بيادق زرق، وهي مسرحية شعرية، فيما ذكر في موسوعات منها معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين المجلد الثامن، الموسوعة الكبرى للشعراء العرب. فيما يلي أعزائنا الأفاضل ندعو حضراتكم لمتابعة ما اخترناه من شعره لحلقة اليوم.
مناجاة الليلة التاسعة عشرة. يا ليلة الجرح، هل يدرون من جرحوا؟ وأي وجه كوجه الله قد لمحوا؟ يدرون ألف نبي كلهم قتلوا في ليلة، واليتامى كلهم ذبحوا، أردانه عبقت بالمعدمين، فمن كل المسامات في قمصانه نضحوا. كانوا يحطون في أفياء بسمته، فبين عينيه للأيتام مطرحوا، مذ عينة نوره فارت بأرغفة، وحول موقده في هدأة مرحوا. ما عاتبوه على عيد يمر بلا حلوى، ولا لخفايا بؤسهم فضحوا. يا ليلة الجرح، ما غالوا سوى بشر لكنه بكمال الله يتشح، ما ينسخ الدهر من آياته حسدا إلا تجذر نقشا ليس ينمسح. تدري السماء وهم أن لا نظير له ولا علي سواه، لا من اقترحوا من طارئين على فقه الحياة، فهم للحب لولا شب الفقار ما جنحوا. أدري رجالا يجيئون القيامة صفرا من هواه، فما امتازوا ولا ربحوا. وجئت في ضنك المسرى، وراحلتي صدر إذا يا علي ناديت ينشرح. روحي يمامة نوح عشها ولعي، بتمتماتي أبو ذيات من صدحوا، علقتها بخيوط الفجر أغنية تبكي عليه ليقفوا دمعه الفرح.
نعم أعزائنا الكرام، ما أجمل ما يبتدئ به الشاعر العراقي شاكر الغزي قائلا: يا ليلة الجرح، هل يدرون من جرحوا؟ وأي وجه كوجه الله قد لمحوا؟ لو تعرف الممتلئون حقدا على جماله الباطني وحلاوة قربه من الله الذي أودع فيه كرامة الولادة والشهادة في بيته، لما فلقوا هامته عليه السلام. ثم يخاطب الشاعر ليلة القدر ويقول:
يا ليلة القدر، هذه هامه ابتهلت نزفا على سلم التكبير ينسفح، ليصعد الروح، روح الله في يده، وخلفه مدد الأملاك والمدح. وكم تجلى عليا وكم تجلى عليا انقاب حضرته سر غيوباته تخفى وتتضح، فالعابدون له في ناره اشتجروا، والعارفون به في نارهم سرحوا، وبينما بينا كانت خطوة ارتبكت، وفي يميني أرى خمرا ولا قدح، أرى انتشائيا من سكر يدثرني به تراب علي حيث أصطحب في ساحة العرض، في ساحة العرض إذ دينونتي وأنا بحمده لكتاب الحب أفتتح، وأنا بحمده لكتاب الحب أفتتح.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضرتكم مقطعا من أشعار الشاعر شاكر الغزي من العراق، وهو يخاطب ليالي الحزن العلوي ويتسامر بالحزن معهن. شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، ودمتم بود وخير.
صراخ عثنا ليش تصور
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. كتائب القسام تعلن استهداف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر في غزة. نحو 600 شهيد وأكثر من 1000 جريح جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ فجر الثلاثاء. القوات اليمنية تضرب هدفا عسكريا للاحتلال داخل فلسطين في ثاني عملياتها خلال 24 ساعة. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أعلنت كتائب القسام استهداف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، واعترف جيش الاحتلال برصد صواريخ أطلقت من غزة معدوية صفارات الإنذار في تل أبيب وغوش دان والمستوطنات المحيطة بها، فيما أقر الإعلام العبري أن الهجوم تسبب بوقف هبوط وإقلاع الطائرات من مطار بن غوريون. من جهته دعا الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة أحرار الأمة للانخراط في معركة الدفاع عن المسجد